العائمة كردستان وانضمامها إلى سلاح البحرية. قال اللواء أمير حاتمي إن قوة إيران هي العامل الحاسم في ضمان أمن البلاد والمنطقة، وأن ممارسات الاحتلال تزعزع التقارب بين دولها. وتم صباح اليوم انضمام القاعدة العائمة كردستان إلى القوة البحرية للجيش الإيراني، فيما جرى الكشف عن المدمرة سهند وإزاحة الستار عن زوارق سريعة مزودة بالصواريخ ووحدات طائرات مسيرة متعددة المهام، إضافة إلى أنظمة حرب إلكترونية وصاروخية واستخباراتية، وذلك في مراسم أقيمت في سواحل ميناء بندر عباس جنوب البلاد. وصف رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي إبراهيم عزيزي قرار مجلس المحافظين ضد بلادنا بأنه نتيجة لعدم استقلالية الوكالة الدولية والحكومات الغربية. وقال عزيزي على الأطراف الغربية أن تعلم بأن إيران لن تتراجع عن حقوقها القانونية والمشروعة بتكثيف الضغوط والقرارات الموجهة، مضيفا أن المصالح الوطنية والقرارات التي تتخذها البلاد ليست مؤقتة بل تتخذ استراتيجية بناء على أساس سياسات راسخة في قضايا مثل الملف النووي. استشهد صباح اليوم طفلان فلسطينيان شقيقان بغارة إسرائيلية شرق خان يونس في وقت واصلت فيه قوات الاحتلال انتهاكاتها لوقف إطلاق النار بشن المزيد من الغارات على أرجاء متفرقة من شرق قطاع غزة بالتزامن مع قصف مدفعي. واستهدف القصف الإسرائيلي المناطق الشرقية من مدينة غزة وبلدة بيت لاهيا والمناطق الشرقية لمخيم البريج، إضافة إلى مدينة رفح وبلدتي القرارة وبني سهيلة شرق خان يونس. كما شنت طائرات حربية سلسلة غارات على حي الشجاعية والتفاح شرق مدينة غزة، فيما استهدفت آليات الاحتلال بالرصاص والقذائف المناطق الشرقية من حي الزيتون جنوب شرق المدينة، بينما أطلقت الزوارق الحربية نيرانها الكثيفة وقصفها المدفعي باتجاه بحر مدينة غزة. تتجدد المأساة الإنسانية في قطاع غزة رغم المطالبات الدولية بتوفير المساعدات، حيث يواجه الآلاف النقص الحاد في المساعدات الطبية والغذائية التي تهدد حياته. للمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع نتوقف وإياكم عند التقرير التالي.
انتهت الحرب الإسرائيلية على القطاع، ولم تنتهي المعاناة لدى العوائل الفلسطينية في الحصول على أدنى المتطلبات الأساسية والضرورية لدى العوائل النازحة التي تصطف طوابيرا أمام تكيات الطعام الخيرية للحصول على وجبات الطعام حتى بعد انتهاء الحرب، بسبب عدم السماح من قبل الجيش الإسرائيلي بإدخال شاحنات المساعدات بالكميات المطلوبة واللازمة لسد رمق هذه العائلة المنكوبة في القطاع.
احنا كل يوم نيجي هنا على التكية ما فيش ايش نقدر ناكله، لازم نيجي هنا عشان نقدر نأمن لصغارنا وكبارنا لقمة الأكل. ما فيش دخل، ما فيش فلوس، ما فيش مساعدات بتدخل، والمعبر مسكر، ما بنشوفش شحونة قاعدة بتدخل انه نقدر نعيش بحياة احنا نقدر نستحقها.
واذا ما جيناش على التكية بنموت من الجوع، بنيجي على التكية عشان ناخذ شوية طعام، ما فيش حاجة، ما فيش مساعدات، ما بنشوفش اي حاجة بالنسبة لنا، لا يعني لا مساعدات، وفقر وجوع ومرض، حتى أبسط حاجة الإنسان بنعاني منها، نقص المياه، من مية مش موجودة، بنعاني من الخبز، بنعاني من قلة الأكل.
نسمع في شاحنات 100 و200 شاحنة مرة، ولكن هذا كله كذب في كذب. لو مرت الشاحنات كان إحنا وإحنا جالسين في دورنا كان الأكل بيوصلنا لعنا، لكن هم كل شاب فينا وهلكم كل رب أسرة فينا كيف يأمن قوت يومه.
يتفنن الجيش الإسرائيلي في هندسة المجاعة لمفاقمة معاناة الغزيين وإذلالهم الذين من المفترض أن يجلسوا في خيامهم بدلا من هذه الطوابير لينتظروا لقمة عيشهم والمساعدة الإنسانية التي من المفترض أن تدخل إلى القطاع.
دعت حركة حماس إلى تصعيد الحراك العالمي ضد الاحتلال وممارساته الإجرامية بحق الشعب الفلسطيني وأرضه، وتعزيز كل أشكال التضامن مع القضية الفلسطينية العادلة وحقوق الشعب المشروعة في الحرية والاستقلال. وفي اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني أشادت حماس بالحراك الجماهيري العالمي المتضامن مع الفلسطينيين ومع قطاع غزة خلال عامين من حرب الإبادة الجماعية، ودعت إلى إطلاق موجة غضب عارمة ثانية في كل عواصم ومدن العالم. كما دعت أحرار العالم إلى اعتبار اليوم السبت يوما عالميا لتجديد الحراك الجماهيري العالمي ضد الاحتلال الصهيوني وانتهاكاته وخروقات الاتفاق وقف إطلاق النار في غزة وتصعيد إرهابه في الضفة الغربية والقدس المحتلة. وجاء حزب الله رسالة إلى البابا ليو 14 قبيل زيارته إلى لبنان، أكد فيها أنه يعول على مواقفه برفض العدوان الذي يتعرض له لبنان على يد الكيان الإسرائيلي. وقال حزب الله: نؤكد تمسكنا بالعيش الواحد المشترك وبالديمقراطية التوافقية وبالحفاظ على الأمن والاستقرار الداخلي وبحرصنا على السيادة الوطنية وحمايتها بالوقوف مع جيشنا وشعبنا لمواجهة أي عدوان أو احتلال لأرضنا وبلدنا. وأضاف أننا نلتزم بحقنا المشروع في رفض التدخل الأجنبي الذي يريد فرض وصاية على بلدنا وشعبنا ومصادرة قراره الوطني وصلاحيات سلطاته الدستورية. شنت قوات الاحتلال الإسرائيلية فجر اليوم حملة اعتقالات خلال عمليات دهم واقتحامات في عدة مناطق بالضفة الغربية طالت أطفالا وأسرى محررين. ففي جنوب نابلس أعادت قوات الاحتلال اعتقال الأسير المحرر جمعة رمضان من قرية زيتا جماعين خلال مروره قرب سلفيت، كما اعتقلت شبانا من بلدة اليامون ومن السيلة الحارثية في جنين. فيما شهدت قلقيلية سلسلة اعتقالات بين ثلاثة أطفال تخللها اعتداءات ميدانية واحتجاز عائلات كاملة داخل المنازل. وتزامنت الاعتقالات مع عدوان الاحتلال الواسع على محافظة طوباس لليوم الرابع على التوالي وسط عمليات اقتحام لعشرات المنازل وتنكيل واعتقال المواطنين. توغلت دورية للاحتلال الإسرائيلي تضم آليات عسكرية في قرية العشة بريف القنيطرة انطلقت من قاعدة تل أحمر الغربي. وأشار المرصد السوري إلى محاولة عناصر الدورية الإسرائيلية استمالة بعض أهالي المنطقة عبر عرض مساعدات وأسلال غذائية ومواد للتدفئة من بينها المازوت، غير أن السكان رفضوا تسلم أي من تلك المواد. ويأتي هذا التوغل بعد اشتباكات حصلت فجر الجمعة بين قوة إسرائيلية ومجموعة من الشبان الذين حاولوا التصدي للاحتلال من مسافة قريبة في بيت جنبري في دمشق الغربي. وأخيرا قال مركز غزة لحقوق الإنسان إن قوات الاحتلال قتلت منذ وقف إطلاق النار 350 فلسطينيا أغلبهم من الأطفال والنساء والمسنين، مشيرا إلى أن غالبية الضحايا استهدفوا داخل نطاق الخط الأصفر المعلن بموجب اتفاق وقف إطلاق النار. وأضاف المركز أن استمرار القوات الإسرائيلية في ارتكاب انتهاكات منظمة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة خلال الأسابيع السبعة الماضية يؤكد استمرار نهج الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين وسط صمت عالمي مريب. وأكد المركز أن القصف الجوي والمدفعي والتوغلات واستهداف المدنيين وتقييد وصول المساعدات تعكس غياب أي التزام فعلي بوقف العمليات العسكرية. بهذا وصلنا وياكم إلى ختام نشرتنا للأنباء من إذاعة طهران. زوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. شكرا لكم على كرم المتابعة ودمتم في رعاية الله.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم وأهلا بكم إلى استعراض لمواد برامجنا في إذاعة طهران العربية. حديقة الأطفال تأتيكم بعد الاستعراض وفي الساعة الرابعة والدقيقة الثالثة عشرة بعد هذا البرنامج وعند الرابعة وأربع وأربعين دقيقة الكتاب الصوتي. في تمام الخامسة قسم الأخبار يقدم لحضراتكم نشرة إخبارية في عشر دقائق. في الساعة الخامسة والدقيقة العاشرة تلاوة عطرة من آية الذكر الكريم، وعند الخامسة والدقيقة الحادية عشرة يرفع أذان المغرب حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها. في الساعة 5:14 يبدأ معكم على الهواء بعد هذا اللقاء المباشر، وفي الساعة 6 تماما نشرة إخبارية أخرى. آيات وأحاديث في الساعة 6:10، عند 6:23 السبطان في القرآن والسنة. من هدي المنبر الحسيني في الساعة 6:40، عند 7 نشرة إخبارية مفصلة. إعادة للقاء المباشر الصباحي دنيا الشباب في الساعة 7:13، بعد هذه الإعادة وفي الساعة 8 نشرة إخبارية مفصلة. هوليوود الوجه الآخر، برنامج يأتيكم في الساعة 8:10. نتمنى لكم أوقات نافعة مستمعينا الكرام، وفي أمان الله.
أعزائنا الأطفال، أهلا بكم أصدقائنا الحلوين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم إلى أجمل برنامج للأطفال. نعم يا أصدقاء، إنه برنامج حديقة الأطفال. لكم يا أصدقاء حلقة جديدة وحلة جديدة، فيه محطات منوعة وجميلة، نتمنى أن تعجبكم إن شاء الله. كما يروق لنا أن نقدم لكم فيه محطات منوعة وجميلة، نتمنى أن تعجبكم، كما أن فيه تمثيلية جميلة وأنشودة رائعة وأيضا حزورة ظريفة ومشاركة حلوة من مشاركتكم الصوتية ومحطة اسأل وتعلم، وأخيرا صديقتنا نرمين والدنيا الحروف. فتعالوا معنا واستمعوا إلى محطات هذا البرنامج المنوع حديقة الأطفال. سوف نتحدث لكم عن موضوع الإلحاح وكثرة الطلبات. أحبتي الأطفال، أنا أعرف أنكم أطفال مؤدبون، ولكنكم ربما رأيتم في السوق بعض الأطفال يلحون على أمهاتهم لشراء حاجيات، إما مأكولات أو ألعاب وغير ذلك. اليوم سوف أقص عليكم ما فعله رعد في السوق، لكن ليس الآن يا أصدقاء. تسألون لماذا؟ لأنني أريد أن أطرح عليكم حزورة، حزورة فزورة، فاستمعوا جيدا لها وفكروا بحلها. أما حجرتنا هي، ما هو الشيء الذي لا يخلو منه أي بيت؟ ما هو الشيء الذي لا يخلو منه أي بيت؟ هل عرفتم ما هو الجواب؟ ها؟ تقولون إن الحجرة صعبة؟ حسناً، سوف أوضحها لكم، لكن فيما بعد. أصدقائنا الحلوين، حان الوقت لنقدم لكم تمثيلية اليوم. عنوانها هو هدية الخالة. أتمنى أن تكون هذه التمثيلية جميلة جدا وأن تعجبكم إن شاء الله. إذن هيا بنا يا أصدقاء لنستمع إلى تمثيلياتنا. هيا بنا.
صغار الأحبة، انتظر الإخوة الثلاثة خالتهم القادمة من السفر وقتا طويلا جدا ليسلموا عليها وتفرح بهم وليتسلموا أيضا الهدايا التي اعتادوا استلامها منها.
لقد تأخرت خالتنا في هذه المرة.
أجل يا أحمد، أرجو أن تأتينا بسرعة.
لا شك أن الهدايا التي ستأتينا بها عند مجيئها ستكون أكثر وأثمن. ولماذا؟ ما الدليل على ذلك يا طارق؟
لأنها كتبت في رسالة لها أنها وزوجها قد وفقا في أعمال مربحة تدر كثيرا من المال.
ولم أعد أستطيع الانتظار، ولا طاقة لي بعد على السهر. سأذهب إلى فراشي لأنام. يا كريم أنت يا أحمد.
يا بني طارق، ستأسف خالتك لعدم رؤيتك، ولكن لا بأس، ستراها فيما بعد.
حسناً،
انتظر.
ستتسلم هديتك أيضا فيما بعد. أم تريد أن نستلمها نحن بدلا عنك؟
لا أحد يأخذ دور وحصة أحد، أليس كذلك يا أحمد؟
نعم يا أمي، نعم.
أما أنا فلا أشعر بالنعاس أبدا، وسأسهر حتى الصباح وأنتظر رجوع خالتي.
نعم أنا كذلك.
نعم أحبتي، وبعد ساعتين وصلت الخالة مريم متأخرة من المطار، وقد كانت متعبة جدا.
أهلا بك يا عزيزتي.
أهلا بك يا أختي العزيزة.
كيف حالك؟ تفضلي تفضلي، اجلسي اجلسي.
لقد اشتقت إليك وإلى أولادك كثيرا.
إن الأولاد ينتظرونك وقد بقوا ساهرين إلى أن تعودي إلى البيت.
فديتهم جميعا، ولكن طارقا على ما أظنه فقد خلت إلى النوم.
أجل أجل، تعرفين أنه يساعدني كثيرا في شؤون البيت ويبتاع لي من الحاجيات المنزلية، وقد تعب اليوم كثيرا فذهب إلى غرفته لينام.
نعم يا خالة.
نعم، لقد كان طارق يساعد والدته أكثر من أخويه الآخرين في جلب حاجيات البيت، لأن والدهم سافر لمهمة العمل. نعم أحبتي، أخذت الأختان تتبادلان الأحاديث، وكان الولدان يحيطان بهما من هنا وهناك وهما ينتظران الحصول على الهدايا.
يا أختي العزيزة. نعم. هذه هدايا لك أنت وزوجك.
شكرا شكرا لك.
إذن ماذا عن هديتنا نحن؟
اسكت أحمر، ماذا تقول؟
وأما هدايا الأولاد فلا بد أن أعطي كل واحد منهم هديته.
شكرا لك.
تعال يا كريم، هذه هديتك.
شكرا يا خالة.
وهذه هدية أحمد.
شكرا يا خالتي.
وأما هذه الهدية فهي هدية طارق.
مرحى، حصلت على هدية طارق. إنها لي، إنها لي. ما أجمل هذه الساعة، إنها لي.
ماذا تقول يا أحمد؟ هذه ليست هديتك، إنها هدية طارق.
نعم.
وقد طلبها مني في الرسالة، ثم إنك أنت لست الأصغر.
نعم يا أحمد.
وأنا طلبت أيضا ساعة في الرسالة، وأنا الآن الأصغر، أليس طارق نائما؟
ماذا تقول يا أحمد؟
يا أحمد انظر إلي، ما هذا؟
هذا عقدك الذهبي.
حسنا، كم عدد حبات العقد يا أحمد؟
واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة عشرة، أربعة عشرة، أربعة عشرة، أربعة عشرة حبة يا خالتي.
والآن كم عددها؟ أليست 15؟
هذا صحيح، لقد كانت غائبة عني ولم أرها.
أجل، كانت غائبة عنك لأني أخفيتها. فالغائب أليس له حساب يا أحمد؟
بلى بلى يا خالة، الغائب أيضا له حساب.
نعم.
وفجأة أحبتي شعر أحمد بأنه اعترف بحق طارق الذي كان غائبا.
يا خالتي، كنت سأتنازل عن الساعة، فهي هدية لطارق على أي حال، لأن ساعتي التي في يدي رغم أنها ليست ذهبية لكنها جيدة ولا تزال تعمل.
أحسنت يا أحمد.
وهكذا يا صغار الأحبة اعترف أحمد بحق طارق الذي كان غائبا في توزيع الهدايا بسبب أنه كان نائما ولم يكن نومه عن الكسل، بل لأنه كان متعبا لمساعدة أمه في شؤون البيت. نعم أحبتي،
هل أعجبتكم التمثيلية؟ الحمد لله الحمد لله. أما الآن يا أصدقائنا، ننتقل إلى فقرة جميلة أخرى من فقرات برنامجكم حديقة الأطفال. ننتقل إلى أنشودة البرنامج. هيا بنا لنستمع إليها.
خير انتظروا
غنى المطر
خير
كيف حالكم؟ أصدقائنا الحلوين، ذات يوم خرجنا إلى السوق مع ابنة خالة أمي أم سعد. تعجبت من تصرفات ابنها رعد في السوق، فقد كان لا يكف عن الطلبات: أريد هذه اللعبة، أريد هذه الشوكولاتة، أريد مشروبا غازيا، أريد عصيرا، أريد سندويشا، أريد هذا وأريد ذاك. سألته لماذا يفعل ذلك، فقال: أنت لا تتدخلي في شؤوني، فإن من واجب كل أم وأب أن يشتروا لأولادهم ما يريدون، وأنا دائما أفعل ذلك، ولن أكف عن تكرار طلباتي، فأنا دائما ألح وأبكي وأحصل دائما على بعض ما أطلبه منها، وسوف ترين. نعم يا أصدقائنا، أخذ يلح ويلح ويلح على أمه حتى اشترت له بعض ما طلبه منها، وعندها قال لي فرحان: هيا نداء، أرأيت ما فعلت؟ أخ 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 أخ. سوف أتكلم لكم يا أصدقاء ماذا فعل رعد بعدها، لكن بعد أن نستمع إلى فقرة اسأل وتعلم. حسناً،
نعم،
هذا نبات الفاصوليا الذي نعم. زرعناه فيه أوراق فقط، فمتى تنبت حبوب الفاصوليا منه وكيف يا أبي؟
صحيح يا ولدي أن هذا النبات لم تنبت له غير الأوراق، ولكن عندما يكبر هذا النبات أكثر تنبت له الأزهار.
وتكون أزهارا كبيرة ولها رائحة زكية يا أبي؟
لا يا أحمد، لا، ليس من الضروري أن تكون كل الأزهار لها رائحة زكية، فوظيفة الأزهار في كل نبات هي إنتاج الثمار وكذلك البذور.
وكيف يكون ذلك يا أبي؟
اسمع يا ولدي،
ماذا؟
عندما يكبر النبات وتنمو له فروع كثيرة تخرج من فروعه أزهار، وعندما تنمو الأزهار ويكتمل نموها تتحول إلى ثمرة بالتدريج، فتسقط أوراقها أولا ثم تنتفخ فتكون الثمار.
وفي هذا النبات تكون كل ثمرة حبة فاصوليا.
لا يا أحمد، في بعض الأشجار مثل أشجار التفاح مثلا تكون كل ثمرة منها تفاحة، وكذلك البرتقال وغير ذلك. أما نبات الفاصوليا فكل زهرة من أزهاره تعطينا ثمرة، وكل ثمرة منه عبارة عن كيس أخضر فيه عدد من حبات الفاصوليا.
يا إلهي.
نعم، وعندما تكبر هذه الحبات يكون بالإمكان استخراجها من غلافها أو من الكيس الأخضر وتجفيفها لتصبح مثل الحبوب التي زرعناها.
إذن فكل النباتات تتكاثر بهذه الطريقة، أعني أنها تنبت أزهارا فتتحول الأزهار إلى ثمار فيها حبوب، أليس كذلك؟
وتوجد هناك طرق أخرى يا ولدي لتكاثر النباتات.
ماذا؟
فبعضها بقطع جزء من ساقه ووضعها في الماء فتتكون له جذور وتخرج أوراقه، وبعضها يوضع أحد أغصانه في التراب فتتكون له جذور، وعندها يقطع ذلك الغصن ويتحول إلى نبات كامل. وهناك النخيل أيضا تتكاثر بطريقة أخرى، حيث تنبت جنب النخلة الأم نخلة صغيرة تسمى فسيلة، وعندما تكبر قليلا يأخذونها ويزرعونها في مكان آخر.
شكرا. نعم. يا أبي على هذه المعلومات، لقد علمتني اليوم أن النباتات لا تتكاثر كلها بطريقة واحدة. شكرا يا أبي.
أحسنت يا ولدي.
أصدقائنا الحلوين، أخبرتكم أننا خرجنا إلى السوق مع رعد وأمه، فكان كثير الطلبات، يريد أن يشتري كل شيء، مأكولات، ألعابان، كل ما يشاهده، وكان يلح ويبكي، حتى اشترت له أمه بعض الأشياء. عندما عدنا إلى البيت، أخبرت أمي بما قاله لي رعد، وأنه كان فرحا لأنه استطاع أن يحصل على بعض الأشياء، وأنه قال لي إنه لن يكف عن الطلبات لكي تضطر أمه في كل مرة لشراء أشياء له. فقالت أمي:
نعم يا نداء، أنا كلمت أمه أيضا، فقالت: رعد يفعل هذا دائما ويظل يبكي ويلح حتى أشتري له شيئا. ذكرتيني، سأتصل بها الآن.
اتصلت أمي بها وأخبرتها بما قال ابنها، ونصحتها بمراجعة أخصائي نفسي ليقدم لها النصائح وكيف يجب أن تتصرف مع ابنها، فشكرتنا كثيرا. أصدقائنا الحلوين، ما زلتم تقولون بأن حجورتنا صعبة جدا؟ ها؟ هل تعرفون ما كانت حجورتنا؟ نعم، حجورتنا كانت تقول: ما هو الشيء الذي لا يخلو منه أي بيت؟ تريدون توضيحا؟ تريدون تلميحا للحجورة؟ أنا آسفة جدا، أنا الآن مخرج البرنامج علي رضا عزيزي يقول الآن لا تعطي توضيحا ولا تلميحا، وسوف نعطيكم الإجابة الصحيحة في نهاية البرنامج إن شاء الله، إذا انتظروا واصبروا حتى ذلك الوقت. أطفال، نحن نحبكم كثيرا كما تحبوننا، تعلمون ذلك؟ الحمد لله، هذه إحدى مشاركاتكم لنستمع إليها.
أعزتي الأكارم، ألتقي بعبد الله عماد. السلام عليكم عبد الله.
وعليكم السلام.
عبد الله، عندما تريد أن تشتري حاجة أو تريد أن تطلب شيء من والدك، كيف تطلبه؟
مرات إذا يعني ردت هذا الشيء بكثرة، يعني انه كلش اريده ومحتاجه حيل، يعني انا اقنق وله ليش، لان انه هذا الشيء محتاجه انا مثلا.
يعني انت تطلب فقط الاشياء التي تحتاجها، ام انت من الذين يشترون بكثرة، يريدون كل شيء يرونه عند صديقهم عند اخيهم مثلا؟
من الناحية اللي انا نقنق وكل شيء اشوفه اريد اشتري، وهاي هو تدرين دائما بالدراسة دائما ينافس صديق، بس أنا مو من النوع اللي هو يعني يقول أنا لصديقي ليش اشترى هذا الشيء، يعني ليش ما اشتري، ليش ما عدي.
طيب النقنقة وكثرة يعني الإلحاح، برأيك هذا شيء جيد؟
ليس في كل الأوقات، فيجعل واحد أحسن. معنا أحب أكثر شيء ألعاب الذكاء.
طيب إذا يعني شفت إنه واحد من أصدقائك يعني من النوع اللي يلح كل شهواية ودائما يطلب حاجات حتى إذا هو ما محتاجها، ولا أنا إلا هذا أريد، إلا فلان شيء أشتري، شلون تنصحه وش تقول له؟
هو هذا أول شيء طبع مو حلو. بعدين شنو؟ انه لازم الواحد يراعي والدي، حاول تطلبه باحترام، والديك يعرفون مصلحتكم، راح تولد هذا النوع يعني انه الكراهيه، الحسد، انه بعدين اهله راح يذوجون منه لان يدوخوا مثلا، هو يقومون يقولوا والله انا ما احكي ويا هذا لان هذا بس ينقنق، اقل كلمه يظل 24 ساعه ينقنق، فانا ما احكي ويا.
احسن عبد الله عماد، شكرا جزيلا لك.
Thank you.
خبرتكم فإن كلامي مع رعد كان مهما، لأني عرفت لماذا كان يفعل ذلك. ولا شك أن أم رعد أخبرت الأخصائي النفسي بكلام رعد، فقدم لها النصائح وأخبرها كيف تتصرف معه. وهكذا ترك رعد الإلحاح وأصبح ولدا مؤدبا وهادئا. وأنا أتمنى يا أصدقاء بأن كل من يستمع إلينا الآن لا يلح ويصر مثل صديقنا رعد. أعزائنا الحلوين، الآن هل تعلمون حان وقت ماذا؟ أعرف أنكم تعلمون، لكن دعوني أقول لكم بأن صديقتنا نرمين وجدتها هم أيضا بانتظارنا. إذن هيا بنا لنستمع إلى فقرة دنيا الحروف. السلام على جدتي الحبيبة.
عليك السلام، وأهلا ومرحبا بحفيدتي.
كيف حال جدتي العزيزة؟
الحمد لله أنا بخير وعافية.
الحمد لله جدتي. جئت إليك من جديد وأود أن أتعرف على شخصية جديدة.
أحسنتي أحسنتي يا نرمين. طيب هيا إلى الدولاب إذن.
سأحركه بنفسي.
هيا هيا. طيب، وها هي كرة اليوم سقطت من الدولاب ومكتوب عليها حرف السين.
أها، حرف السين.
نعم، حرف السين مثل السنبلة، الساعة،
السماء.
السماء أحسنتي، السيارة وغيرها.
وماذا عن معلوماتنا يا جدتي؟
هل سمعت يا نرمين شيئا عن سفير الإمام الحسين عليه السلام إلى الكوفة؟
سفير الإمام الحسين؟
نعم.
لا، لم أسمع شيئا يا جدتي عنه.
إذن استمعي جيدا، أنا سأتحدث لك عن ذلك.
حسنا، زاد شوقي للاستماع يا جدتي بهذا السؤال.
عزيزتي نرمين، سفير الإمام الحسين عليه السلام هو لقب مسلم بن عقيل، والذي كان ابن عم الإمام الحسين عليه السلام، حيث أرسله الإمام إلى الكوفة لأخذ البيعة من أهلها.
الآن فهمت. مسلم بن عقيل هو نفس سفير الإمام الحسين عليه السلام. طيب يا جدتي، وماذا حصل في الكوفة؟ ها؟ هل استطاع أن يأخذ بيعة أهاليها؟
نعم يا عزيزتي، لقد بايعه الكثير من أهالي هذه المدينة، إلا أن عبيد الله بن زياد حاكم الكوفة لما سمع الخبر غضب كثيرا، وجاء بخطة ماكرة وخدع أهالي الكوفة آنذاك، وأبعدهم عن مسلم بن عقيل، فصار مسلم وحيدا في الكوفة.
وماذا حصل له بعد ذلك يا جدتي؟
أرسل عبيد الله بن زياد بشرطته ليمسكوا بمسلم بن عقيل، فقاتلهم مسلم قتال الأبطال والشجعان، لكنه كان وحيدا، فألقوا القبض عليه وأخذوه إلى قصر الكوفة وسلموه إلى عبيد الله بن زياد.
يا إلهي، وماذا حصل بعد ذلك؟
كان مسلم أول شهيد استشهد من أصحاب الإمام الحسين في مدينة الكوفة، وقبل معركة عاشوراء يا حبيبة نرمين.
رحمة الله عليه يا جدتي، شكرا على معلوماتك الجميلة لهذا اليوم.
أهلا أهلا بك يا نرمين، أهلا بك.
المستمعين، أيها المؤدبين، أيها الشطار، الآن وصلنا إلى ختام البرنامج، وأريد أن أعطيكم الإجابة الصحيحة. هل أنتم جاهزون؟ حسناً، حزورتنا التي كانت تقول: ما هو الشيء الذي لا يخلو منه أي بيت؟ ها؟ ما هو هذا الشيء؟ عرفتم الجواب؟ ماذا؟ ماذا قلتم؟ أحسنتم، أحسنتم، إنه حرف الياء يا أصدقاء، حرف الياء. هل عرفتم كم أن حزورتنا سهلة؟ ها؟ فقط يجب عليكم أن تفكروا قليلا وستتوصلوا إلى الإجابة الصحيحة إن شاء الله. أرجو يا أحبائنا أن يكون هذا البرنامج قد أعجبكم، إذن انتظرونا غدا في مثل هذا الوقت في مثل هذا الموعد لنقدم لكم حلقة أخرى من برنامجكم حديقة الأطفال. وحتى يوم غد نقول لكم إلى اللقاء يا أصدقاء، إلى اللقاء.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية،
قضية فلسطين. كتاب جمعت فيه آراء وأفكار سماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام السيد علي الخامنئي حول القضية الفلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. مستمعينا الأكارم في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ معكم صفحات من كتاب قضية فلسطين، والذي يعد محاولة بسيطة تهدف إلى تسهيل استفادة الباحثين من آراء وأفكار سماحة قائد الثورة الإسلامية الإمام الخامنئي حفظه الله حول القضية الفلسطينية، وهو ذات الكتاب الذي عرضه السفاح المجرم بنيامين نتنياهو رئيس وزراء كيان العدو الصهيوني أمام الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة، وادعى كذبا أن الإمام الخامنئي أصدره بعد أيام من الاتفاق النووي الذي أبرم في 14 من تموز يوليو 2015، مما يدل وبوضوح أن الكتاب قد نجح في إيصال رسالته لكل أحرار العالم.
سير الجمهورية الإسلامية بشكل منطقي في قضية فلسطين. لقد سارت الجمهورية الإسلامية بشكل منطقي في كل المجالات، ففي قضية الكيان الغاصب هذه كان جمال عبد الناصر رئيس جمهورية مصر الأسبق قبل 40 أو 50 سنة يرفع الشعارات ويقول: سنرمي اليهود في البحر، أي إنه عندما كان يريد التحدث ضد إسرائيل كان يقول: سنرمي اليهود في البحر. أما الجمهورية الإسلامية فلم تقل هذا الكلام منذ اليوم الأول، بل قدمنا مشروعا منذ البداية، وقلنا إن الديمقراطية ومراجعة الرأي العام وأصوات الشعب اليوم تمثل أسلوبا حديثا عصريا متقدما يوافق عليه العالم كله. حسنا جدا، لأجل تعيين نوع حكومة دولة فلسطين التاريخية فليراجع الرأي العام للشعب الفلسطيني وأصواتهم، ويمكن إقامة استفتاء، هذا ما قيل قبل سنين للأمم المتحدة باعتباره رأي الجمهورية الإسلامية وفكرة الجمهورية الإسلامية وتم تسجيله هناك. هذا هو رأينا. افترضوا مثلا الذين كانوا يسكنون فلسطين منذ 80 عاما وما سبق، لو قلنا ذلك لقد كان في فلسطين مسلمون وكان فيها يهود وكان فيها مسيحيون، هم فلسطينيون. لتطلب أصوات هؤلاء الفلسطينيين أينما كانوا، سواء أكانوا في الأراضي المحتلة أي كل أرض فلسطين أم في خارج فلسطين. وأي نظام يحدده هؤلاء لأرض فلسطين سيكون هذا هو النظام المقبول الحاكم مهما أرادوا. فهل هذا الرأي رأي سيء؟ أليس هذا الرأي رأيا تقدميا؟ الأوروبيون ليسوا على استعداد لفهم هذا الكلام، ثم ترى ذلك الطرف القاتل للأطفال الخبيث الظالم الشبيه بالشمر ابن ذي الجوشن يذهب هناك ويتظاهر بالمظلومية ويقول إن إيران تريد القضاء علينا والقضاء على ملايين عدة من السكان. موقفنا إزاء فلسطين موقف واضح، نعتقد أن أرض فلسطين وفلسطين كلها ملك للفلسطينيين. أخطأ الذين حاولوا محو خارطة فلسطين من الجغرافيا، فمثل هذا الشيء لن يقع وفلسطين باقية، اغتصبها المغتصبون لعقود عدة، لكنها ستعود دون شك للشعب الفلسطيني ولأحضان الإسلام، وهذا ما سيحدث، والشعب الفلسطيني يقظ بدوره، وفلسطين لا تقبل التجزئة، فلسطين كلها ملك للفلسطينيين. طريق تحرير فلسطين بالاعتماد على العوامل المعنوية في الحرب غير المتكافئة، من كلمة ألقاها سماحة الإمام الخامنئي عام 2016. إن الإمام الخميني قدس سره ذلك الرجل والحكيم الإلهي بكل ما تحمله الكلمة من معنى عندما تحررت مدينة خرمشهر وأثمر كل ذلك الجهاد، ورغم كل الجهود التي أنجزها الشباب وكل هؤلاء الذين قدمناهم وكل المساعي التي بذلناها، قال إن الله هو الذي حرر خرمشهر. وهذا مهم، ولكن ما معناه؟ معناه أنكم إذا جاهدتم ستقف قدرة الله سندا وظهيرا لكم، فإن الجيش الفاقد للمؤخرة لا يسعه القيام بشيء، وأما الجيش الذي يتمتع بمؤخرة وقوات احتياط كبيرة فيستطيع القيام بكل شيء. ولو كان الجيش ومؤخرة العسكر وقواته الاحتياطية هي عبارة عن قدرة الله تعالى، فهل تلحق بهذا الجيش الهزيمة؟ هذا ما أوقفنا الإمام عليه وأفهمنا أنكم إذا جاهدتم وأعرضتم عن التقاعس والتكاسل وخضتم الميدان وأنزلتم طاقاتكم إلى الساحة، تتجلى هنا قدرة الله لتقف مساندة لكم. ولهذا فإن الله هو الذي حرر مدينة خرمشهر. وبهذا المنطق يمكن على يد الله أن يتحرر كل العالم الرازح تحت نير الاستكبار، وبهذا المنطق يمكن أن تتحرر فلسطين أيضا، ويمكن أن تخرج كل أمة من الاستضعاف، شريطة أن يتحقق هذا المنطق. فإن كنا نمتلك هذا المنطق نكون تلك القوة التي لا تقهر، وإن نزلنا إلى الساحة بهذا المنطق لا يبقى فينا خوف ورعب، ولا تكون القوى التي تواجهنا بكل ما تمتلكه من قوة عسكرية أو إعلامية أو مالية واقتصادية مخيفة ومرعبة، لأننا نتكئ على قدرة الله، مع العلم بأن قدرة الله عز وجل لا تقف ظهيرا للمتكاسلين، ولا تقف مساندة للشعوب التي لم تعد نفسها للتضحية، وإنما تساند أولئك الذين ينزلون إلى الساحة ويحثون الخطى ويبذلون المجهود ويعدون أنفسهم للقيام بكل شيء، فإن هؤلاء هم الذين يتكئون على قدرة الله، ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم، سورة محمد الآية 11. فإن الله هو مولاكم الذي ينضوي عالم الوجود بأسره تحت قدرته، هذا هو مولاكم، والكافرون لا مولى لهم. في معركة بدر عندما شرع الكفار بإطلاق الشعارات وراحوا ينادون بأسماء أوثانهم، أمر النبي المسلمين بأن يقولوا: الله مولانا ولا مولى لكم. الله هو مولانا وحامينا، وهو القوة التي نستند إليها، وأنتم لا مولى لكم، وهذا ما تحقق بالفعل. مرت عقود من الزمن والأعداء يجندون كل طاقاتهم لإلحاق الهزيمة بهذا النماء المبارك وهذه الجمهورية الإسلامية، لكنهم لم يستطيعوا، لأن الله مولانا. إن الشعب الإيراني موجود في الساحة، ولا تنظروا إلى شرذمة قابعة في زاوية لا تعرف سوى التبرم والتذمر أو اتباع الشهوات، فإن الشعب له حضوره في الساحة وفي الميدان، وهناك جمهور غفير من أبناء هذا الشعب مستعد لأن يضحي بنفسه، وهذا هو الشيء الذي يؤدي إلى أن تكون قدرة الله هي الظهيرة والمساند. الحرب غير المتكافئة تعني أن لكلا الطرفين في الحرب منابع مختلفة بهوية متفاوتة، وتعني أن لكل واحد من الجانبين قدرات ومصادر قوة لا يمتلكها الجانب الآخر، ونحن نخوض مع الاستكبار العالمي حربا غير متكافئة. لماذا؟ قد تكون للاستكبار قدرات لا نمتلكها، ولكننا نحن أيضا نتمتع بقدرات لا يمتلكها هو. فما هي تلك القدرات؟ إنها التوكل والاتكاء على الله عز وجل، والثقة بالنصر الإلهي، والاعتماد على قدرة الإنسان وعلى قوة إرادة المؤمن. هذه أمور نحن نمتلكها، وبهذا تكون الحرب غير متكافئة. الحرب غير المتكافئة هي حرب إرادات، وأي إرادة تغلبت تكون هي المنتصرة، فلا تعملوا على إضعاف إرادتكم وزعزعتها في ساحة المعركة. وفي هذه الحرب سوف يهزم أي طرف تخور إرادته لا محالة، فلا تذروا الوهن والضعف يتغلغل إلى إرادتكم، ولا تسمحوا لإعلام العدو ودسائسه بأن يزلزلوا إرادتكم وعزيمتكم الراسخة، وحافظوا على هذه الإرادة القوية فهي الكفيلة بالنصر.
معكم في قراءة لصفحات من كتاب قضية فلسطين، والذي يجمع بين دفتيه آراء وأفكار سماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام الخامنئي حفظه الله حول القضية الفلسطينية.
قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري. نلقاكم في الحلقة المقبلة وصفحات أخرى من هذا الكتاب. في أمان الله.
باسم الأشواق بريد الحب بصدري ناجى، اشتقت إليك صديق العمر وحاشا أنسى، أرسل أحداق لترى عينك تخفي معنا، يتوضأ قلبي بسمة وجهك حتى ألقى. كل الأشياء تسائل عنك فأنت فتاها، أحبابك أصحابك أرضك يا كل مناها. كل الأشياء تسائل عنك فأنت فتاها، أحبابك أصحابك أرضك يا كل مناها. يتمنى حتى شيخ القرية شوقا رؤيا، لك أمواج الحنين وسلام المؤمنين، وتحايا قرية فاضت أناسا طيبين سألت عنك.
الخامسة عصرا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، نرحب بكم من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم موجزا لأهم الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أكد القائد العام للجيش الإيراني أن القوات المسلحة الإيرانية مستعدة لرد ساحق على العدو. وخلال مراسم إزاحة الستار عن القاعدة العائمة كردستان وانضمامها إلى سلاح البحرية، قال اللواء أمير حاتمي أن قوة إيران هي العامل الحاسم في ضمان أمن البلاد والمنطقة، وأن ممارسات الاحتلال تزعزع التقارب بين دولها. وتم صباح اليوم انضمام القاعدة العائمة كردستان إلى القوة البحرية للجيش الإيراني، فيما جرى الكشف عن المدمرة سهند وإزاحة الستار عن زوارق سريعة مزودة بالصواريخ ووحدات طائرات مسيرة متعددة المهام. أوقفت قوات مكافحة التهريب الإيرانية سفينتين في مياه الخليج الفارسي كانت تحمل 80,000 لتر من الوقود المهرب. تأتي هذه العمليات في إطار مكافحة التهريب الذي يؤثر على اقتصاد البلاد ويهدد الأمن البحري في المنطقة، ويشكل تهريب